بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس مثالا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله للقاعدة الرابعة، ما هي القاعدة الرابعة؟ هذا ذكره فرعا، ما هو أصل القاعدة الرابعة؟ ها؟ أن من توهم ظاهر نصوص التمثيل يرقع في محاذير أربعة: محذوران يرجعان إلى النص، ومحذوران إلى الصفات. سبق ذكرناها، مثل شيخ الإسلام رحمه الله لذلك بمن توهم أن السواء في السواء المخلوق. قلنا هذا التوهم باطل في السواء، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عدة أوجه تدل على بطلانه. ما هي؟ ما؟ قالوا ظاهره التمثيل، فهو مثل السواء فلان على السفينة. بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا لا يلزم. لماذا؟ لا يلزم مماثلته لاستواء المخلوق. ها؟ نعم، قال أن الله أضاف الاستواء إلى نفسه كما أضاف إليه سائر صفاته، فكما أن سائر صفاته ليست كصفات المخلوق كذلك السواء أيضا. إذا كان ذاته لا تماثل الذوات فكذلك الصفات لا تماثل الصفات أيضا. أنه قد علم أن الله خلق العالم بعضه فوق بعض، ولا يلزم أن الأعلى محتاج ومفتقر إلى الأسفل. طيب نواصل نقرأ. ذكر الشيخ الإسلام أيضا مثالا آخرا، وذكر معنى العلوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وكذلك قوله آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. حاصل هذا حمك الله أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه في السماء، فتوهم واهم أن السماء تحيط به وأنه داخل السماء، كما أننا إذا قلنا محمد في المسجد أن المسجد ماذا؟ يحيط به. فتوهموا من هذا النص التمثيل، تمثيل صفة الله عز وجل بصفة الخلق، فهذا يلزم عليه المحاذير الأربعة التي سبقت. ما هو المحذور الأول؟ أنه جعل ظاهر النص التمثيل، وهذا خطأ، فلا يمكن أن يكون ظاهر النص التمثيل، فإن التمثيل كفر. ثانيا أنه عطل النص عن دلالته الصحيحة عما يدل عليه من إثبات صفة لله عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين. المعنى الثالث أو المحذور الثالث أنه حمله هذا التوهم على نفي صفة الكمال عن الله عز وجل، فنفوا عن الله ماذا؟ العلو. المحذور الرابع أنهم بنفيهم لصفة العلو يلزمهم أن يصفوا بصفة النقص، فكانوا واصفين له بصفة النقص. ثم بيّن شيخ الإسلام رحمه الله وأطال في البيان في معنى قول الله عز وجل في السماء. ما معنى في السماء؟ هل هذه في تفيد الظرفية؟ قال: وكذلك قوله أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، يقتضي أن داخل السماوات، حتى هذا على خلاف فيه. يعني هل قولنا الشمس في السماء أو القمر في السماء معنى أنها في العلو أو أنها داخل السماوات؟ ظاهر إطلاق أنها ماذا؟ في العلو، ليست داخل جرم السماوات والأرض، أو ليست داخل جرم السماء. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أنه يقتضي هذا وأنها داخل السماء. قال: وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، على هذا القول من شيخ الإسلام يكون هؤلاء الذين يدعون أنهم صعدوا إلى سطح القمر صادقون أو كاذبون؟ ها؟ على قول شيخ الإسلام أنها في السماء كاذبون قطعا، لأنه هل ممكن أحد يدخل إلى السماء ويصل إلى السماء؟ ما يمكن أحد أبدا. نعم. ولذا هذا الكلام قد ذكر بعض أهل العلم أن معنى الشمس والقمر في السماء أنها ماذا؟ في العلو، لا أنها في داخل السماوات. قال: وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. هذا كلام جميل، يقرر شيخ الإسلام رحمه الله أن أصل فيه تفيد ماذا؟ الظرفية، لكن فرق في استعمالات فيه بما يسبقها من الكلام وما يلحقها من الكلام، وأن الظرفية كلها لا تستوي. ثم سيضرب لذلك أمثلة. قال: ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم، العرض أي الصفة في الجسم، وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق. انظر هذه الأمثلة: الجسم في الحيز، حيز أي الشيء الفارغ الذي يحوز منه قطعة وجزءا، العرض في الجسم. وما معنى العرض في الجسم؟ أي أنه قائم به. معنى العرض كالنظر، البصر، السمع، الكلام، كل هذه أعراض. ما معنى قولنا في الجسم؟ أي أنها قائمة به ومتعلقة به. قولنا الوجه في المرآة، هل معنى أن هذا الوجه صار داخل المرآة؟ ها؟ لا، ليس كذلك، وإن المراد صورته. قولنا أيضا الكلام في الورق، الكلام هو نطق ينطق به الإنسان، ولكن كتب هذا المنطوق في ورق فقال الكلام في الورق ونحو ذلك. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله إن قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء لا يفيد أن الله تعالى داخل السماوات، كما أن نطلق هذا في مخلوق ولا يلزم أن المخلوق داخل المخلوق الآخر يقال فيه، وإنما ومن باب أولى لا يفيد ذلك في حق الله سبحانه وتعالى أن الله في السماء أنه داخل السماء وأن السماء تحيط به. قال: فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، وهل نفهم أن معنى العرش في السماء أنه داخل السماء؟ فإن العرش ماذا؟ أكبر من السماء بكثير. إذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض جميعا ليس السماء فقط، فقولنا العرش في السماء ليس معنى أنه داخل هذه السماوات المخلوقة، فإنه أعظم وأكبر منها، والكل مخلوق، ولكن معنى العرش في السماء في العلو. قال ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، مع أن الجنة أكبر من ماذا؟ من السماء. قال الله عز وجل عرضها كعرض السماء والأرض، عرضها السماوات والأرض، فيقال الجنة في السماء، العرش في السماء، ولا يلزم أن الجنة داخل السماوات ولا أن العرش داخل السماوات. فإذا قلنا الله في السماء لا يلزم أنه داخل السماوات، إذا كان هذا لا يلزم في المخلوق فعدم لزومه في الخالق من باب أولى وأوضح. قال ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة، وقد ثبت في الصحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، في نسخة فاسألوه، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. ما هو الشاهد من أن جنة الفردوس سقفها عرش الرحمن؟ فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها، العلو كل ما على فهو ماذا؟ سماء. قال تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، والمراد بالسبب الحبل، من كان يظن عدم نصرة الله لنبيه فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، أي فليمدد بحبل إلى السماء. ما معنى إلى السماء؟ قيل المراد إلى سقف بيته، يربط حبلا في سقف بيته، لأن السقف في ماذا؟ في العلو. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء، الماء من ينزل؟ من السحاب، والسحاب أخبر الله أنه مسخر بين السماء والأرض. فإذا قول أنزلنا من السماء ماء أي من العلو، ليس من السماء هذه المبنية. قال ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو، وأنه فوق كل شيء. هذا محمل مما حمل عليه شيخ الإسلام معنى في السماء، أي أنه في العلو، والمراد بالسماء هنا العلو. وكذلك الجارية لما قال لها إن الله قالت في السماء، في معاوية بن الحكم صحيح مسلم، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، إذا قلنا إن السماء هي هذه السماء المبنية ليس العلو، كان المراد أنه عليها، أي أن من في السماء أي ماذا؟ من على السماء. كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، ما معنى في جذوع النخل؟ هل يدخلهم داخل جذوع النخل؟ المعنى في جذوع النخل أي عليها، ففي هنا بمعنى على. وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض أي على الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. حاصل هذا المبحث الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله أن قوله من في السماء لا يقتضي أن يكون داخل المخلوق، داخل السماوات المخلوقة، كما يلزم ذلك في حق المخلوق، بل من توهم شيئا من ذلك فقد وقع في محاذير أربعة. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله أن في تستعمل في مواطن ويعلم معناها بما قبلها وما بعدها، حتى في بعض المخلوقات فيقال العرش في السماء، الجنة في السماء، ولا يقتضي هذا أنها داخل السماوات، فإن العرش والجنة كذلك أكبر من السماء، ومع ذلك يقال العرش في السماء ويقال الجنة في السماء. ثم حمل شيخ الإسلام رحمه الله الآية من في السماء على محملين، قال إن أردنا بالسماء العلو فهي على بابها، وهذا يرد كثيرا أن يراد بالسماء العلو، فليمدد بحب سبب إلى السماء، وأنزلنا من السماء، كل المراد بالسماء في هذه الآية العلو. فإذا كان المراد بمن في السماء أي العلو فهو على بابها، فهو في السماء في العلو، ولا يقتضي ذلك ظرفية ولا أنه محاط بشيء من خلقه. وإما أن يراد بالسماء هذه الأفلاك، هذه الأفلاك المعلومة وجرم السماء الذي خلقه الله سبحانه، فيكون معنى في الآية بمعنى على، أأمنتم من في السماء على السماء، وهذا وارد في أدلة كثيرة أن تستعمل فيه بمعنى على. نبه شيخ الإسلام رحمه الله على تنبيه مهم، وهو قوله قال وإذا قيل العلو، إذا أطلقنا لفظ العلو، فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. نعم، قول العرش في السماء لا يقتضي أن العرش داخل مخلوق آخر، فالعرش أكبر المخلوقات، وليس فوق هذه المخلوقات ظرف وجودي. ما معنى الظرف الوجودي؟ أي مخلوق. وإذا تقدم معنا مسألة المكان، هل يقال الله عز وجل في مكان أو لا يقال هو في مكان؟ وفصل شيخ الإسلام رحمه الله نحو هذا التفصيل، إن أردتم بالمكان المكان الوجودي المخلوق فهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وإن أردتم بالمكان أي ما وراء المخلوقات، ما فوق المخلوقات، وهذا لا يسمى مكان باعتبار شيء مخلوق، لكنه إن أطلق عليه مكان فمعنى أنه شيء ليس بمخلوق، عدمي ما وراء المخلوقات. قال ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه في العلو ولا يحيط به العلو، هو سبحانه في العلو ولا يحيط به العلو. والشاهد من هذا أنه يلزم من مثل قوله في السماء بما يستعمل في حق المخلوق يلزم عليه تلك المحاذير، ثم استطرد شيخ الإسلام رحمه الله وبين معنى قوله في السماء. قال القاعدة الخامسة أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال أفلم يدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله. وقد قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، جاء أيضا عن عائشة وابن جرير، جاء عن عروة بن الزبير، أثر ابن عباس وعائشة وعروة أخرجها ابن جرير عند الآية وأسانيدها ثابتة، أثر أبي بن كعب بن مسعود ما وقفت عليها، لكن جاء عن ابن عباس وجاء عن عائشة وجاء عن عروة بن الزبير، جاء عن غيرهم من السلف أيضا من التابعين أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وأن الله تعالى استأثر بعلمه، ثم الواو الاستئنافية والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قال وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، جاء عن مجاهد هذا وأيضا جاء عن ابن عباس أنه قال أنا ممن يعلم تأويله، وهو ثابت عن ابن عباس وأيضا هو صحيح عن مجاهد أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف في نسخة أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، سند صحيح. وفيه أنه عرض القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات، قد جاء فيه أني عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، هو صحيح. ها؟ يوقفه عندنا أقفه أقف. جاء عن ابن مجاهد أيضا أنه قال 30 عرضة، وما جاء بلفظ 30 عرضة ضعيف، وإنما الثابت بلفظ 3 عرضات. حاصل هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله يقول ما أخبرنا الله به عن نفسه من الصفات أو عن اليوم الآخر معلوم لنا من وجه مجهول لنا من وجه آخر. قال معلوم من وجه، نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، أي أنه معلوم من وجه ومجهول من وجه. أما الوجه الذي هو معلوم منه هو وجه المعنى، والوجه المجهول هو وجه الكيفية. فنحن نعلم معاني صفات الله، ونعلم معاني ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، لكننا نجهل كيفية صفات الله، ونجهل كيفية ما أخبر الله به عن اليوم الآخر وحقيقته. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لذلك الأدلة أن ما أخبرنا الله تعالى به معلوم المعنى، الآيات التي فيها التدبر، فذكر 4 آيات في بعضها الحث على التدبر: أفلا يتدبرون القرآن، وفي بعضها المعاتبة والإنكار على عدم التدبر. أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وفي بعضها بيان أن القصد من إنزال القرآن هو تدبره، كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته. وما الشاهد من هذه الآيات؟ الشاهد منها أنه إذا كان الله تعالى أمرنا بتدبر كلامه معنى أنه معلوم المعنى، إذ لو كان مجهول المعنى كيف يمكن أن نتدبر شيئا لا نصل إلى معناه؟ سيكون هذا مما لا يطاق، ومن المشقة بمكان أن يكلف العباد بتدبر شيء لا يمكن أن يصل إلى معناه ولا يعلمون معناه. فتبين بهذه الآيات التي فيها الحث على التدبر أن هذا القرآن معلوم المعنى في كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، وإلا لما أمر بتدبره. بقي جهالة الكيفية كما تقدم أن كيفية الشيء لا يعلم إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل ذلك في حق صفات الله تعالى ليس بموجود. طيب، ثم ذكر الآية منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وللسلف فيها قولان وتفسيران، منهم من وقف عند قوله إلا الله وجعلوا هذه الواو استئنافية والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فيكون المعنى على هذا أي أنه لا يعلم تأويله إلا الله. وهناك بعض السلف واصلوا وقالوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وجعل الواو عاطفة، فيكون معنى أن السلف أو أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. هل بين هذا تعارض؟ ليس بينها تعارض، ولذا عقبه شيخ الإسلام رحمه الله بذكر أنواع التأويل وأن التأويل يطلق على معاني. فعلى التفسير الأول الذي هو الوقف عند قوله إلا الله يكون المراد بالتأويل حقيقة الشيء وكنه الشيء، يكون المراد بالتأويل حقيقة الشيء وكنهه. وعلى الوصل والراسخون في العلم وأن الواو عاطفة يكون المراد بتأويله أي تفسيره ومعناه، فإن التأويل يأتي بمعنى التفسير ومعرفة المعنى، والتأويل يأتي بمعنى حقيقة الشيء وكنهه وكيفية ذاته، ويأتي بمعنى التحريف كما سيذكر شيخ الإسلام. ولا منافاة بين من وصل من السلف وقال إلا الله والراسخون في العلم وبين من وقف على قول إلا الله وقال لا يعلم تأويله إلا الله. فإذا قلنا لا يعلم تأويله إلا الله هذا محمول على معنى، ما هو المعنى؟ الكيفية وحقيقة الشيء. وإذا قلنا والراسخون في العلم أي يعلمون تأويله يكون المعنى هذا التفسير، وهذا يوافق ما بوب عليه شيخ الإسلام وجعل القاعدة أن النصوص معلومة لنا من وجه ومجهولة لنا من وجه آخر. ولذا ذكر بعد ذلك أنواع التأويل نقرأها هي سهل. قال ولا منافاة بين القولين أي بين قول من قال لا يعلم تأويل إلا الله وبين قول من قال إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل، لا منافاة بينها. ولا منافاة بين القولين عند التحقيق. لماذا قبل أن نقرأ لا منافاة؟ على القول الأول لا يعلم تأويل إلا الله، ماذا يكون المراد بالتأويل؟ حقيقة الشيء وكيفية وكنه. وعلى القول إنه يعلم الراسخون في العلم تأويله يكون بمعنى ماذا؟ التفسير. وكل هذه المعاني تستعمل في ماذا؟ في التأويل، وهي معاني صحيحة. قال ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدل الإصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها. وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل؟ سيأتي. حاصل هذا أن صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح إن كان هناك دليل يدل عليه فهذا تأويل ماذا؟ صحيح. كقولنا في الحديث الذي سبق: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. ما معنى مرضت؟ ها؟ مرض عبدي. لماذا صرفنا عن المعنى الذي هو الراجح في ظاهره إلى المعنى الذي قد يقول قائل هو المرجوح؟ لماذا؟ لدليل وقرينة في السياق، في سياق الكلام. وإذا كان لغير دليل، إذا كان لغير دليل أو لدليل لكنه لا يدل عليه في هذا الموضع، فهذا هو التأويل الفاسد الذي يسمى بماذا؟ بالتحريف. هذا هو التأويل الفاسد الذي يسمى بالتحريف، كقولهم: لما خلقت بيدي. قالوا المراد باليد ماذا؟ النعمة. لماذا النعمة؟ قالوا النعمة تطلق، اليد تطلق في لغة العرب والمراد بها ماذا؟ النعمة. قال المغيرة لأبي بكر، أو قال ذاك الذي جاء في يوم الحديبية عروة ابن مسعود، قال: لولا يد، لولا يد لك عندي لم أجزك بها لرددت عليك. ما المراد باليد؟ المراد باليد النعمة. قالوا: إذن اليد تأتي بمعنى النعمة. فقول الله عز وجل: لما خلقت بيدي، أي بنعمتي، هل هذا التأويل صحيح أو فاسد؟ تأويل فاسد. لماذا تأويل فاسد؟ لأن وإن كانت اليد تدل تأتي في لغة العرب بمعنى النعمة، إلا أنها لا يمكن أن تكون ماذا؟ في هذا الموضع بمعنى النعمة. لا يمكن أن تكون في هذا الموضع بمعنى النعمة، فإن جميع الخلق خلقوا بنعمة الله سبحانه وتعالى وبرحمة الله وبفضل الله، وليس هذا خاصا بآدم عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكن ثم دليل أصلا فهذا الذي يسمى بتأويل ماذا؟ اللعب. فالتأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره على ثلاث مراتب: إن كان له دليل صحيح يدل عليه ويمكن استعماله فيه فهذا هو التأويل ماذا؟ الصحيح. وإن كان هناك دليل في اللغة عموما لكن لا يصح حمل هذا النص عليه في هذا الموضع فهذا تأويل فاسد. وإن لم يكن هناك دليل أصلا فهذا الذي يسميه العلماء بتعويل اللعب، لأنه ليس هناك دليل. كقول الجهمية: إن استوى بمعنى ماذا؟ استولى. هذا ليس له أي دليل حتى في اللغة أن استوى تأتي بمعنى إيش؟ استولى. وذاك البيت: استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، هو مكذوب كما تعلمون أنه مكذوب، وأن لفظ البيت بشر قد استوى على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، قاله رجل من من؟ من النصارى، وهو كذب عليه وليس موجودا في ديوانه. نعم. وقد روي ماذا؟ استولى على العراقي. نعم. وأيضا ماذا؟ هو قد روي البيت بلفظ استولى، وأيضا هو البيت هذا مصنوع مكذوب من أصله. فالشاهد ها؟ أجمي. ليس عجم، أظن عربي هو الأخطل. الأخطل هو عربي، نعم، ليس عجم. لكن الحاصل من هذا أن التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره على ما تقدم أنه على ثلاث أحوال. الشاهد من هذا أن المعنى الأول مما يطلق عليه التأويل ماذا؟ صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. فإن كان لدليل صحيح يمكن استعماله فيه فهو تأويل صحيح، وإن كان هناك دليل عموما في اللغة لكن لا يمكن استعماله في هذا الموضع فهذا تأويل فاسد، وإن لم يكن ثم دليل أصلا فهو تأويل اللعب. قال والثاني أي من معاني التأويل أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير. واختلف علماء التأويل، المراد بالتأويل التفسير. ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وسند حسن، خرجه ابن جرير في مقدمة التفسير بسند حسن. وعلى تفسيره أي مجاهد يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. نعم هو من أحسن التفسير إلا أن له إفرادات ترك العلماء متابعته عليها. وقد بين الذهبي رحمه الله في ترجمة مجاهد من سير أعلام النبلاء جملة من التفردات التي تفرد بها مجاهد في التفسير ولم يوافق عليها. وابن عبد البر رحمه الله يقول ولمجاهد قولان مهجوران في التفسير لم يوافقه عليهما السلف، كتفسير لقول الله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة، ماذا قال في تفسيرها؟ قال تنتظر ثواب ربها، إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، قال تنتظر ثواب ربها. وأيضا تفسير قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسه معه على العرش، يوسع له يجلسه معه على العرش. قال ابن عبد البر وهذان القولان من كلام مجاهد مهجوران عند الأئمة. حاصل هذا أن له أيضا أقوال تفرد بها في التفسير لم يوافق عليها، لخص منها الذهبي رحمه الله جملة في ترجمة من سير أعلام النبلاء، وإلا فهو إمام في التفسير. قال فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. والثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، حقيقة الشيء كنه، كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فعلى هذا التفصيل هل يكون إشكال في الآية بين من جاء عن بعض السلف أنه قال الراسخون يعلمون تأويله وبين من قال الراسخون لا يعلمون تأويله؟ لا يكون إشكال، لأن كل واحد من القولين يكون محمولا على معنى من المعاني. فقولهم الراسخون يعلمون تأويله، ما المراد بتأويله؟ أي التفسير. وقول بعض السلف الراسخون لا يعلمون تأويله، ما المراد بتأويله؟ أي حقيقته وكنه وكيفية ذلك، فهذا لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يتكلم عن شيخ الإسلام عن التأويل وما يتعلق بالتفسير به. سبحانك الله. يحتاج تعجلت عن ما نغفت إن شاء الله ذلك بسلاتي. التفسير على أربعة أنحاء. ننظر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.